الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل حكيم حميد.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم جاءت في مقدمة المصحف قبل سورة الفاتحة مكتوبة، والحديث عنها من وجوه عدة. أعطينا المصحف. والحديث عنها كما قلت من وجوه عدة. هذا المصحف الذي بين أيدينا الذي نقرأ فيه اليوم. في سورة النمل في الآية 30: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بسم الله الرحمن الرحيم أجمع المسلمون على أنها جزء من آية. قول الله عز وجل في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أجمع المسلمون على أنها جزء من آية. لكن أهل العلم اختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم المكتوبة في المصاحف في أوائل كل سورة. هذا الاختلاف على ما يلي: بعضهم يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة، قالوا لأنه أذن للمسلمين أن يكتبوا القرآن بين دفتي المصحف، فما كتب فيه بين دفتيه فهو قرآن. هذا غالب أدلتهم، لهم أدلة أخرى لكن هذا غالب أدلتهم. وقال آخرون إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، وإنما كتبت للفصل بين السور وللتبرك. لماذا؟ للفصل بين السور وللتبرك. وقال الشافعي رحمه الله: إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة. ثم إنه قال ببعض أقوال أهل العلم أنها ليست آية من باقي السور، لأنه لا يمكن أن يقال إن بسم الله الرحمن الرحيم وضعت قبل سورة الفاتحة للفصل بين السور. لماذا؟ لا توجد قبلها سورة. والله يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فأجمعوا إلا ما شذ عن حسين الجعفي وعبيد بن عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد يقول آيات القرآن ست، وحسين الجعفي يقول ثمان، وكلاهما لا ينظر إلى قوله. ها هنا الله قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فآيات القرآن سبع. فعلى هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم موضوع عليها رقم واحد، معدودة على أنها آية من الفاتحة. لكن يشكل أن القائلين بهذا بعضهم لا يجهر بها في الصلاة، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله، يقول يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين. الشافعي يقول إن معنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين ليس المقصود عنده أن النبي يبدأ بالحمد لله رب العالمين، وإنما المقصود لا يبدأ بشيء قبل الفاتحة، لا يبدأ بشيء قبل الفاتحة. هذا معنى وجيه. والذين قالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية وهم باع مالك رحمه الله، قالوا إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مضت عليه الدهور وانقرضت عليه الأزمنة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الإمام مالك، ولا يعرف أن أحدا من الأئمة كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. القضية فيها خلاف معروف مدون في المطولات، وأنا أقول لم يتبين لي أي الأقوال فيها أرجح. لا أجزم بأنها آية من الفاتحة، ولا أجزم بأنها غير آية من الفاتحة. لكن الذي أريد أن أوصله إليك، عندما تصلي وراء إمام مثلا في مصر، ومصر مثلا ساد فيها المذهب الشافعي، ف فلما تسمع الإمام يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا وجه للإنكار عليه، لأن الإمام مقلد لإمام متبوع من أئمة المسلمين، ومن لم يرها آية فهو إمام مثل الإمام مالك مقلد من أئمة المسلمين، فمن يرى رأيه لا يجهر بها بالصلاة. والمقصود أن مثل هذه الاختلافات لا ينبغي أن تنشئ العداوة ما بين المسلمين، مع اتفاق المسلمين على أن الله عز وجل علم نبيه وأدبه أن يقول البسملة في كثير من أحواله، في أكله وشربه وستر عورته عن أعين الجن وعند جماع أهله وعند الذبح وغير ذلك مما هو مفصل في كتب الفقهاء، فهي شأنها عظيم وفضلها كبير وبركتها ظاهرة، ولذلك دونت بين دفتي المصحف. ثم جاءت الآية التي استفتح الله عز وجل بها كلامه خطا لا لفظا، خطا لا لفظا. ما معنى خطا لا لفظا؟ أول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين مكتوبة، لكنها ليست أول آية نزولا، فأول آية نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق على رأي الجمهور، ويا أيها المدثر على قول آخر، لكن رأي الجمهور يصح، فاقرأ أول آية انزلت، لكن الحمد لله أول آية كتبت بين دفتي المصحف. ولهذا قال العلماء جعل الله حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته. وينبغي أن تعلم أن حمد الله موجب لرحمته، أن حمد الله موجب لرحمته. ما معنى أن حمد الله موجب لرحمته؟ من أول من خلق الله من البشر؟ آدم. أول شيء صنعه آدم وقع منه بعد أن دبت فيه الروح أنه عطس، قبل أن تخلق حواء أول شيء صنعه آدم عطس، فلما عطس علمته الملائكة أن يقول الحمد لله، فلما قال آدم أبونا قال الحمد لله، قيل له يرحمك ربك، فرحمه الله في الحال لما حمد آدم أبونا ربه جل وعلا. ولذلك قال العلماء ما من نعمة أنعم الله بها على عبد ثم قال العبد والحمد لله إلا كانت الحمد لله أعظم من النعمة. لماذا كانت أعظم من النعمة؟ سنضرب مثلا جليا، أنعم الله عليك بمال فقلت الحمد لله الذي أنعم علي هذا المال، هذا المال شئت أم أبيت سيفنى أو تموت أنت عنه، لكن قولك الحمد لله ما هو باق يدخر لك يوم القيامة. قال الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولا يمكن أن يفرح الإنسان بشيء أعظم من شيء يعلم يقينا أنه سيبقى له حين يلقى الله، لأن من لم يوفق للطاعة إذا لقي الله عياذا بالله يتحسر على ما قد فات، ومن وفق للطاعة إذا لقي الله يفرح يوم لقاء الله. قال الله عز وجل عن أهل معصيته يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وقال جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والمقصود هذا معنى ما أنعم الله على عبد من نعمة فحمد الله إلا كان حمده أعظم من تلك النعمة، أي أن التوفيق لأن تحمد الله من أعظم النعم. وهناك حمد وهناك شكر وهناك ثناء، فالثناء يقع مدحا وذما، إما أن تثني خيرا وإما أن تثني شرا، لكن الحمد أخص أعم من الشكر من وجه، بأن الله يحمد على البلاء ويحمد على النعم. ولهذا قال الصالحون نحمد الله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما الشكر فلا يكون إلا على نعمة، ويكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، بالقلب واللسان والجوارح، وقد قيل كل حامد شاكر. فالله عز وجل حمد نفسه قبل أن يحمده خلقه، خلقه، حمد نفسه قبل أن يحمده خلقه، وبدأ كتابه العظيم بحمده، فقال وهو أصدق القائلين الحمد، وهذا مستغرق لكمال الحمد كله. لمن؟ لله. حرف الجر اللام هذا يفيد الاستحقاق، يفيد ماذا؟ الاستحقاق. ولا أحد يستحق الحمد المطلق إلا الله، وإنما يحمد كل عبد من الدنيا على قدره وعلى قدر الجميل الذي أولاه، وليس لأحد جميل مطلق وليس لأحد كمال مطلق. وقد بينا أن أول من حمد الله من البشر من؟ آدم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يسجد تحت العرش فيفتح الله له محامد لم يفتحها على أحد قبله، فيزداد صلى الله عليه وسلم رتبة على رتبة. قال الله له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا من المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب، هذا إثبات الربوبية لله، الرب السيد المالك الذي أوجدنا جل وعلا من العدم وربانا بالنعم. في غير الله لا بد من الإضافة، تقول رب الدار يعني صاحبها، لكن إذا قلت الرب فلا يراد به إلا من؟ إلا الله. رب العالمين، العالمين جمع عالم، جمع عالم، وليست جمع عالم، جمع ماذا؟ عالم. لكن ما المراد بالعالمين على خلاف، فبعض العلماء يقول العالمين الثقلان الجن والإنس. أين الحجة؟ قالوا إن الله قال لنبيه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا للجن والإنس، والعالمين الجن والإنس. وقال الجمهور العالمين كل موجود سوى الله، كل موجود سوى الله، وهذا يترجح بقول الله عز وجل في خبر موسى مع فرعون، قال فرعون وما رب العالمين، ماذا أجاب موسى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فرب السماوات والأرض ما بينهما، السماوات والأرض ما بينهما تستوعب كل شيء على الأظهر، والعلم عند الله، وإن كان العرش فوق السماوات لكن في الغالب. فقول الجمهور كل ما سوى الله عالم، ورب الله عز وجل رب كل شيء، هذه لا نزاع فيها، لكن النزاع الآن في المقصود بالآية. فهذه أول آية في كتاب الله خط الحمد لله رب العالمين. قلنا إن حمد الله من موجبات رحمته، من موجبات رحمته، لذلك قال الله بعدها الرحمن الرحيم، كلاهما مشتق من الرحمة، لكن يجوز أن يقال لغير الله إنه رحيم، ولا يجوز أبدا إجماعا أن يقال لغير الله أنه رحمن. فالرحمن اسم لا يسمى به ولا يوصف إلا الله، وهو ظاهر العظمة في كلام الله. كلما كان المؤمن مؤمنا به أكثر بهذا الاسم كان أقرب إلى الله، بقرينة دلالة أن أهل الإشراك عياذا بالله نازعوا الله في هذا الاسم، نازعوا الله في هذا الاسم. قال الله عنهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن هنسجد لما أمرنا وزادهم نفورا. لما أراد الله أن يجيبهم قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا، إلى أن قال لما أراد أن يصف الصالحين جعلنا الله وإياكم منهم قال وعباد الرحمن، ردا على أهل الكفر. فأنتم تقولون وما الرحمن، يوجد عباد لمن؟ عباد للرحمن. وقال جل وعلا في الرعد وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. وقد اختلف العلماء هل كانت العرب تعرف هذا الاسم أو لا تعرفه، فمن قال إنهم لا يعرفونه احتج بآيات الفرقان، ومن قال إنهم يعرفونه احتج بقول الله عز وجل عنهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم. أيا كان الأمر قد يكون جوابهم بعد أن علموا اسم الرحمن من آيات الفرقان، والله قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فقال الله جل وعلا هنا الرحمن الرحيم، فهذان اسمان عظيمان جليلان من أسماء الله الحسنى تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقد علمنا الله أن نرحم حتى نرحم. ولما كان الإنسان ينال رحمة الله بأمرين: توحيده وتعظيمه لخالقه، وإحسانه للخلق. قال الله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ففي الرحمن الرحيم تتعلق أنت بصفة الرحمة وتحاول أن ترحم غيرك، وقبل ذلك تمجد ربك وتعظمه وتعلم أنه لا يستحق العبادة أحد غيره. قال الله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في قراءة سبعية متواترة: مالك يوم الدين. وأهل العلم من المفسرين يفرقون ما بين معنى مالك وملك، وعندي أن التفريق هنا لا يحسن. لا يحسن لماذا؟ ما دامت مضافة لا وجه للتفريق، ما دامت مضافة إلى شيء واحد لا وجه للتفريق. يكون هناك ظرف، كما قالوا لو أضيفت مالك إلى غير الدين أو ملك إلى غير الدين، لكن إذا أضيفت لشيء واحد فالمعنى واحد، يصعب القول بالتفريق. مالك يوم الدين، القرآن أنزل بلسان عربي، ليس معنى أنه أنزل بلسان عربي فقط أن المفردات عربية، وإنما بطريقة العرب وأسلوبها في كلامها. كلمة يوم لها معنى شرعي ولها معنى عرفي ولها معنى في هذه الآية. فالمعنى العرفي اليوم من ماذا؟ شايخ، من طلوع الشمس إلى غروبها. أما اليوم في الشرع من طلوع الفجر الصادق إلى غروبها، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وفي العرف من طلوع الشمس إلى غروبها. لكن هذا اليوم مالك يوم الدين ليس من طلوع الفجر إلى غروبها ولا من طلوع الشمس إلى غروبها، من بدء الحشر، بدء يوم القيامة، إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأن يستقر أهل النار في النار. هذا يوم الدين. الدين هنا بمعنى الجزاء والحساب. قلنا العرب تعرف من كلامها أنها تضيف اليوم للحدث الذي فيه، تضيف اليوم للحدث الذي فيه، وبه نزل القرآن. الله عز وجل قال: ويوم حنين، فسمى اليوم يوم حنين. يتحدث القرآن عن المعركة التي وقعت في حنين، وقال الله عز وجل: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، فسماه الله يوم الفرقان. هذا أسلوب العرب في كلامها. كيف أسلوب العرب في كلامها؟ بكر وتغلب قبيلتان ابن وائل تقاتلا في حرب البسوس المعروفة. تأخر رجل من بكر يقال له الحارث بن عباد على أن يدخل المعركة، ثم اضطر إلى أن يدخلها في خبر طويل. لما دخلها أشار على قومه أن يأخذوا النساء معهم، قال حتى يداوين الجرحى ويقتلن العدو. قالوا له: كيف تعرف النساء أن هذا معنا أو ضدنا؟ قال: احرقوا رؤوسكم. فحلقت بكر يومها شعر رؤوسها، والشعر يسمى لمة، يسمى ماذا؟ لمة. فأمرهم بحلق رؤوسهم، حلقوا رؤوسهم إلا واحدا يقال له جحدر، وانتصرت بكر على تغلب. هذا اليوم عرفته العرب باسم يوم تحلاق اللمم، يوم تحلاق اللمم يعني تحلاق الشعور. المقصود منه أن القرآن نزل بأسلوب العرب في كلامها، يوم ذي قار، يوم تحلاق اللمم، يوم الزنايب، أيام يوم حليمة، أيام عديدة. فقال الله: مالك يوم الدين. تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى فيما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عقاب أليم.